اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم وبعدنا عن ظلمات، اللهم انشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المشتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجب، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالمهم من الأولين والآخرين. لا زال الكلام في مسائل العيوب. ذكر في المسألة الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في 6 أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، يعني هذه المرأة من في سنها تحيض عادة، ولكن المرأة اللي اشتراها مرت عليه 6 أشهر لم تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون، لأن سبب عدم حيضها لا يكون إلا لعارض غير طبيعي فيها. شنو مثل يعني؟ مثل يمكن عقم هذا، لأن الحيض ما هو إلا تمهيد الرحم لنزول البويضة في فضاء الرحم، فإذا كان هذا الرحم لا يتمهد فمعناته هذا سبب للعقم.
مرأة عقيم هكذا يعني؟
لا أقول لك مثل، تقول مثل، أنا حين أمثل لك المرأة العقيم ممكن أنه لا ينزل عندها بويضة، ولكن بمجرد تنزل في فضاء الرحم لوجود مادة حامضية في الرحم تقتل البويضة.
أنا قلت إن المرأة العقيم شأنها لا تحيض مثلا،
أحد أفراد العقم أنها لا تحيض، مو دائما أنها لا تحيض، قد تحيض وكل شيء أمور طبيعية، لكن هناك سبب آخر يقتل البويضة. أحد أفراد العقم أن المرأة لا تحيض.
هذا قال السنوية يعني
إن استأذن
تحيض
واشترى
يعني لا تحيض.
لا هذا مو أصلا لا تحيض. استرض مسترض المسألة، إنسان اشترى له أمة، هذه الأمة في سن يكون فيها الحيض من صفاتها، يعني أنه وصلت إلى سن أنها تحيض. فلم تحض لمدة 6 أشهر، بقيت عنده هذا الأمة، لم يطلقها الحيض، ومن في مثلها في هذا السن يحيض، فهل هذا عدم الحيض يعتبر عيب في هذه الأمة يحق له الرد به أو ليس عيب؟ قال المصنف بأن هذا عيب، يحق للمشتري حينئذ أن يرد تلك الأمة على صاحبها. ليش عيب تقول؟ لأنه عدم الحيض لا يكون إلا لعارض، لسبب، هذا السبب قطعا غير طبيعي. ولهذا أمس أنا قلت لك أنه الإشارة في الزيادة والنقصان مو بالضرورة في الخلقة الجسدية، قد يكون أمر آخر مثل هذا.
ما
علينا نحن الطهارة في الحيض، ما نتكلم عن الحيض، عيب لو مو عيب، هنتكلم في العيوب ما نتكلم في الطهارة، هي أريح للرجال اللي ما ينبغى ولا
حتى بعد 6 أشهر
إيه ممكن يعيد ده في 6 أشهر فصاعدا، أما قبل 6 أشهر نقول لا ترك عنه، من 6 أشهر زايد إذا أنها لم تحضر الدم
معنى اشتراها مدة 6 أشهر
هو
يمتلك
وباحث العيب
فلا يرضى إلى
الباقي بعد 6 أشهر مثلا من العقد. هو لاحظ في 6 أشهر لم تحض المرة.
فاهم
فلو أنه
أن يرد البضاعة مثلا هنا مثل أمة
البضاعة
بعد 6 أشهر
هي العيب يردها بعد 6 أشهر، ما فاهم سؤالك.
هو
العيب
رأاه بعد 6 أشهر
بلي،
معنى أنه إذا ردها أو حق الرد بعد 6 أشهر من العقد
بلي،
مدة طويلة،
مدة طويلة بعد المشكلة الحيض ما يجي الشهر إلا مرة، المرأة تحيض الشهر مرة واحدة، وبعضهم يكون عندهم لا عندهم اتساق انه تبقى بالشهرين تحيض مره كل شهرين بعد كل ثلاثه اشهر، فهذا احنا بنعطيه نص سنه بعدها خلنا نعم.
يعني
الأيضا
يكون
معيبا
في هذا الوضع
إلا
بعد 6 أشهر، لا يكون
معيبا موجبا للرد. هذا كله بعد 6 أشهر حسب كلام المصنف في 6 أشهر فصاعدا، أما فنازلان لا يفهم منه أنه يردها.
هذا كله كاشف عن الأيضا، يعني هذه 6 أشهر تكون كاشف عن وجود أيضا، يعني ليس انه هو موجود للعيب
وانما كاشف. لا كاشف، العيب موجود من اول بعد، ما له علاقه ب6 أشهر. انما متى يحق له الرد؟
نعم،
هل يحق له قبل 6 أشهر ان يردها؟ لا يحق له، يحق له من 6 أشهر فصاعدا ان يردها،
لان الوضع الطبيعي عاده قد يكون يعني مثلا 4 أشهر ما تحيض، مثلا يعني 4 أشهر قد ما تحيض، فقال إذا وصل إلى قدر 6 أشهر فحتما هذا هنا يوجد خلل.
عموما
هذا عيب هو مشكلة
المصنف يراه عيب
شرعي وعرفي.
لا شرعي بهذا شنو؟
يعني إذا شرعي يقول يعني
إذا شرعي ما تقدر تتهرب منه بيكون شرعي، إذا كان عرفي، إذا كان عرفي ممكن تناقش المصداق، أما إذا كان الشرع يراه عيب فالمسألة مسألة تعبدية وما تستطيع تناقش الشارع.
حتى الشرع ما ينبه عليه، من
مو الآن ده يقول لك لا فرق بين أن يأتينا مسألة أنها طهرت وعندنا دليل على الطهارة وإن جينا مرأة عادية لا تحيض نقول إيه هذه طاهرة مطهرة، هذه بتولة عذراء لا تحيض، فرق بين المسألة.
هذا الشيء
أقول
هذا محيط، أنا أقول الكرم إذا تصل فيه أمير إذا تصل فيه شخص عذر، هل هذا الكرم عند أمير المؤمنين هو الكرم حسن وعز فلان
واحد؟ شيخ الكرم معنى مشكك يتفاوت من شخص إلى آخر، معنى المشكل هناك من هو في قمة هرم الكرم وهناك من في بداية الكرم ما يتساويان يعني. فلما نجي نقول الآن عندنا دليل أن فلان فيه ميزة وضعها الله عز وجل وهو أن فلان هذا ذكي نبيه في كل شيء، هذه ميزة الله وضعها فيه، ويجيك إنسان اكتسب الذكاء عن طريق تمارين عقلية تساويان يعني. يتساووا بمعنى هذا باكتساب، هذا باكتساب وهذا بهبة، العطاء من الله، ولكن هناك فرق في التدريج. الآن من يكتسب العلم ويتعب مثل اللي الله أودعها فيه مباشرة،
أنا ما عندي اختلاف، أنا أقول
أنا
مدى مدى يعني كأنه هذا الذي
يأخذ مدى مدى ما يعني هذا بأي نظر مدى؟
بالنظر العرفي والنظر الشرعي المطلوب،
حتى بالنظر العرفي، حتى بالنظر العرفي اللي ما تحيض هذه يقولوا اكيد فيها عيب، ما تحيض اكيد فيها عيب، العرف يقول انه فلان ما تحيض اكيد فيها شيء، ودوها الدكتور. اغلب النساء تحيض اللي هذه ما تحيض معناتها مخالفه للطبيعه اصلا، الا اذا كان هناك دليل يخرجها كالسيدة الزهراء كمريم او شيء اخر. لا يكون حديث يعني يخلونه في الدرس هذا الوقت، فنقول احنا اذا خالف الطبيعه ولم يكن هناك دليل مخرج يبقى ان هذا خلاف الطبيعه، خلاف العاده الساري. السيدة الزهراء تقول لي أنه لا تحيض أخرجها دليل
إن شاء الله أخلافية
لا أخرجها دليل مين مثل أخلافية السيدة الزهراء ما تقول
لي مفهوم الأصمان يقول لي
ما لها علاقة بالعصمة، لا علاقة للعصمة بالتطهير، العصمة مبحث شيء والطهارة مبحث آخر. شيخنا سيدنا عفوا العصمة شيء والطهارة شيء آخر، فلان يستطيع أن يكون معصوما زين باكتشاف ولكن لا يكون طاهرا من
نجس.
العصمة عن أي إنسان تقول له ما هي العصمة وما هي الطهارة يفرق بين عنوانين، عنوانين مختلفين.
لا العصمة هي الطهارة
انت الان ويطهركم تطهير شنو معناته؟
يعني لا تحيضوا ولا تجلسوا،
شنو معنى يطهركم تطهيرا؟
معنى هذا يقول الاصمار عمليا الملائكه الثانيه التي تجلس بالنفس بحيث انه يكون مع اجر الله بغطاء وأبعد عن فعل المعاصي.
الملكة النفسانية في النفس تطلع على الجسد الطهارة. انت تقول ملكة نفسانية يعني فعلا نفسي ما يكون فعلا ظاهر على الجسد طهارة. الطهارة امر خارجي اثر خارجي. سيدنا الطهارة اثر خارجي وليس اثر داخلي نفسي.
دون ما حد يحرك
الجوارح شنو المحرك والدافع شيء والاثر شيء اخر. العلة شيء والمعلول شيء آخر. ما تقارن. مثل اللي يقول لك الآن النبي صلى الله عليه وآله في قوله ووضعنا عنك وزرك أن الوزر هو الذنب. الوزر مو هو الذنب. عادة بالتلازم صار تبادر الناس أن الوزر هو الذنب. الوزر هو لازم الذنب وهو الحمل. أن الإنسان إذا أذنب حمل على ظهره خطايا فسمي وزر من الحمل. هنا نفس الشيء. العصمة لازمها الطهارة مو أن هي ذات الطهارة. الإنسان المعصوم لازمه أن يتطهر عن الذنوب. فما تخلط الطهارة والعصمة شيء واحد. خلونا نطلع من البحث. المسألة الخامسة واضحة. المسألة الرابعة. المسألة الخامسة لا يرد البزر والزيت. طبعا البزر هو بذور النباتات. بذور النباتات تسمى بزر. وبعضهم قال بأن البزر هو زيت الكتان. كتان نوع من أنواع النبات. الآن عندك اللوبيا والنخل والفاصولية وهذا ما يكون في أوساخ.
هل
يسمى بذر؟ بذر بذور النبات.
عادة نحن
في عرقنا
نستعمل هذا البذر.
بني. بذور النباتات لما أنا أجمعها بعض الأحيان يكون فيها بعض الأغصان بعض الأوساخ بعض. بني. بدأ نض النظر بعض الأوساخ يكون فيها تراب يكون فيها عصي يكون فيها حجارة. هذا الآن افترض لو أن إنسان اشترى بذور نباتات أو اشترى زيت. هذا الزيت أو هذه البذور وجد فيها تفل أو تفل وهو الوسخ الذي يكون مترسب تحت. فلما داخل اللوبة وتسكب الكيس تحصل تحت أوساخ موجودة. كذلك الزيت تحصل يترسب في أسفله أيضا شيء من الأوساخ الناتجة عنه. هل هذا يعتبر عيب؟ لو أنا أخذ كيس في بعض العصي وهذا يقول الشارع هذا إيه عيب رجع. يقول هنا لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد. إذا كان هذا أمر معتاد عند الناس وين ما تروح تحصل هذا موجود فيه.
يعني الغواش
بارس سمناه ثفل مو التاء بالتاء. بالثاء ضم الثاء
ثقل.
زيت من أنواع مثل زيت الخروع وزيت السمسم وزيت
المصاري من الكتان.
بل
مثل بذر عبد الشر يعني بخصوص ما يزرع من هذه النباتات.
صاحب المورد قال بأن البذر هو بذور النباتات. مصباح المنير قال بأنه ماذا قال سمحت أنه زيت الكتان. دحين بخصوص ما يزرع شنو
بخصوص ما لأنه يبذر لا مطلق يعني البذور
يعني البذور المطلقة هذه ما فيها قابلية الإنبات. يعني هناك ما ينبت وهناك ما لا ينبت.
قد يعني يستعمل بعضها يعني يعرف هؤلاء الزراعون يعرفون هذا الشيء.
مع أن أنا كنت فترة طويلة أشتغل في النخيل يا الوالد ما أعرف التقسيم.
مو فقط في النخيل يعني
لا يعني أنه هناك البذور مثلا عندنا اللوبيا يؤكل وهذا لو تأخذ تزرعه ينبت.
من التبذير يعني بذر
بل أنه من التبذير أنه إذا بتتخذها للزراعة بتقول لي أنها بذر. ما بتتخذها بصير طعام. ولكن أنه هل لها القابلية أو لا
يعرف البذور.
Thank you.
فإهن عرف بذور النباتات أعم من كونها مأخوذة للآكل أو مأخوذة للزرع. نعم لو خرج عن العادة أنه عادة تروح تشتري من أي مكان نظيف ومرتب زيت، الحين زيت موجودة معلب هذا ما تحصل في هذا الشيء، والتالي تجد أنه أحدهم يبيع زيت موجود في هذا الشيء هذا خارج عن العادة، يجوز الرد حينئذ. لا ما في ربع، تشوف الرواسب تحت هذا، والعرف والعادة الموجودة أنه ما يوجد أصلا، مثل حين تروح أوروبا ما تحصل هذه الأشياء، هذه يعتبروا عيب الظاهر لهم صالح، حتى أن نحن في الخليج لا نشوف حاجة متغيرة أو شيء مباشرة صادر ويتلف. والله ما أدري شو لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم حين الشراء، ما يعلم بهذا الوصف اللي فيه، أما إذا كان يعلمه شايف إنه وقت الشراء فحين دل لا يجوز.
إذا خرج عن العادة قد يكون لها مفهومين، يعني مثلا أن يكون مثلا الوصف هذا زائد عن الحد المعتاد، هذا مفهوم، والمفهوم الآخر هو هذا ما زلت نقول إنه مثلا في هذا البلد عادة الآن مثلا زيت نظيف وكذا إلى آخره.
كلامكم صحيح أن له مصداقين شيء آخر، كلامكم صحيح قد يكون له مصداق أن زيادة الوسخ اللي فيه خارج عن العادة.
نعم. شو وسخ؟ لفظ الوسخ هذا
يروح عينه، ما يحتاج إلى برهة. يعني تشتري الآن خبز. تروح تشتري خبز. لحظة تشتري خبز صح لو لا؟ في الخبز بعض الأحيان تحصل أوساخ من تلك. عيب هذا. عيب هذا يعتبر. مع إنه وسخ.
هذا
هو الذي بيه الحجاب، هذا الذي بيه سنقاق، هذا سنقاق أو تأخذ تفتون أو شيء ما تحصل فيه رماد أسود، هذا الرماد الأسود وسخ أو لا؟ يجوز رد الخبز عشانه؟
لا
معتاد هذا 50 يجوز أو ما يجوز؟
احنا نسيها نحن
بحيث زيدة، ما لا شغل بالقيمة احنا
وسخ، يعني
معنا عيش انه وسخ، يعني افترض الآن واحد يعصر زيتون، زيت زيتون المعصرة هذه تدور تضغط الزيتون لين ينزل على الزيت، الزيت بعض الأحيان ينزل إياه بعض فتات الزيتون فيترسل تحت، هذا يعتبر زيت صافي؟
زيت صافي غالبا.
فإذا كان العرف يقول أن هذا إيه زيت، هذا أصلا ما يعتبر بالوسخ الموجود فيه ويتعامل به، نقول ما يحقل الرد. إذا لا العرف يقول إحنا لا نأخذ الصاف أصلا ولا حاجة ولا تسف ولا شيء وهذا عيب، يرد. لو تنازع في التبري من العيب، تنازع المشتري والبائع في التبري، هذا يقول أنا تبرأت من العيوب، ذاك يقول أنت ما تبرأت، زين ولا بينة، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، فالقول قول منكره مع يمين، إذا كان البائع منكر زين شلون؟ ده أنا هنا عم قال قول منكر، ممكن البائع يقول أنا ما تبرأت، ذاك يقول لي لا أنت تبرأت، فإهن القول قول منكر، وهي عادة أن يكون المنكر هو المشتري عادة، لأن البائع يستثمن بعده يقول لي أنا تبرأت من العيوب، قال ذاك لا ما تبرأت، زين والحال يقول تعال أنت أيها المشتري اقسم يمين، فالقول قول المشتري أو المنكر مع يمينه عين أدن.
بس
هذا أنا مثلاً الآن أنا بعت هذا الكتاب بعته بخمسمائة ريال، زين؟ اشتريت بخمسمائة ريال، والآن ارتفع سعره هذا الكتاب، ارتفع سعره، وهذا جاي يقول لي ترى هذا في عيب، هذا في عيب.
أنت تقول للمشتري هذا.
لا
أنت كبائع
لا المشتري شاف في عين، قال لي المشتري بيرد، قال لي أنا ما تبرت من العيوب، قال لي لا أنا سمعت تبرت من العيوب. ما برد له، كان تبرد تم العيوب فما يحط لي رده. قال لا انا ما تبرد رده. فرض المثال
يقول المشتري انا رضيت به بعيبه وانتهى الموضوع لا يلزم انه يعيده.
نحن فرض التبري غير فرض الرضا. احنا قلنا انه يسقط الرد بعدة صور. الان فرض التبري بعد تجرب فرض الرضا شيء اخر. ذاك يقول لي انا ما انا راضي بالثمن اللي بتعطيني اياه ما برضيك. شلون؟ الدليل يعني انه شهود على المسألة. ممكن تصوير الاثنين الامكان موجود. يعني لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة عنده على تقدم العيب فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن ها هناك قرينة حال. مثلا هذا باع عبد، زين هذا العبد الذي باعه على المشتري، المشتري اكتشف ان هذا العبد فيه عيب وهو انه فيه 6 أصابع بس ما كان يعلم بها قبل العرض. لكن المشتري يقول لا يعلم بالعيب.
يوم
اعطيك اياه 5 أصابع. قال له تعال شلون ما يعلم؟ وانا اشوف الان الاصبع موجود تقول لي ما في عيب. هذا الاصبع موجود او انه مقطوع ولكن قطعه يعني جديد فهذا يسمى شاهد حال او لا. هناك من شهد بيع بالنسبة للبائع عنده شهود، بالنسبة للمشتري ما عنده بينة. لا قال هنا لو ادعى المشتري تقديم العيب ولا بينة عنده، عند المشتري ما عنده بينة
لأنه هو مدعي،
المشتري ما عنده بينة. لكن البائع إما تكون عنده قرينة على الحال أو تكون عنده بينة. ولهذا قال فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما. تارى على مشاهده وتارى إنسان يشهد.
بس قول تعين، يعني تعين قول البائع مع يمين يسقط. إذا كان هو قرينة حال يشهد لأحدهما
يسقط.
يعني قال لو ادعى ولا بينة فقول قول البائع مع يمين ما من قرينة حال. إذا شهد القرينة ما عاد
قرينة اليمين ما لم يوجد لا قرينة حال غير موجودة. أما إذا وجدت بعد ما يجد اليمين يقدم بينته وفق حاله
ولو حلف
ما يحتاج يحلف بعد. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. الثامنة يقوم المبيع صحيحا ومعيبا. الثامنة يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن. الآن بالنسبة في قضية الأرش شلون نستخرج الأرش؟ أن نأخذ قيمة الصحيح ونأخذ قيمة المبيع، زين المعيب، قيمة المبيع صحيحا ومعيبا ونأخذ الفارق بالنسبة. طبعا قضية استخراج الأرش هناك خلاف، بعضهم قال بالنسبة وبعضهم قال يعطى الفارق. يعني الفرق بين النسبة والفارق. افترض الآن لو أنا بعتك هذا الكتاب ب100 على أنه صحيح فاتضح أنه معيب، فالآن نروحنا للسوق، هذا في السوق صحيح قيمته 100 قيمته معيب
بنفس
العيب قيمته معيب زين افترض 80 كم الفرق بينهما؟
20.
فإلما إن جينا ناخذ الكلام بالفارق لازم أنا أرجع لك 20 ريال. أما إذا باخذ بالنسبة لا أستخرج نسبة 20 نسبة 80 إلى 100.
كيف تكون
بطريقة الحساب؟ وهذا راجع إلى مسألة يعني لخلى الفقهاء يذهبوا إلى النسبة أنه لو أنا اشتريت منك هذا الكتاب بخمسين ريال على أنه صحيح، أنا اشتريته منك بخمسين ثم اتضح أن فيه عيب، الآن يقوم بين كونه صحيحا ومعيبا. رحنا للسوق قالوا لنا هذا الكتاب قيمته الصحيح 100 مو 50، مع أن أنا اشتريته منك بقيمة الصحيح 50 وقيمته معيب 50، فالآن هل له حق في الأرش أو ليس له حق؟ هو اشتراه بخمسين النص، والآن قيمته معيب بخمسين وقيمته صحيح بمئة. من قال بأنه يأخذ فرق قال له هذا ما له أرش أصلا، خلاص قيمته موجودة دفع القيمة وانتهى الأمر. ومن قال بالإرش قال لا، يؤخذ نسبة الخمسين إلى المئة وهو النص، أن الخمسين نصف المئة، فحينئذ إذا كان الإرش خمسين يؤخذ نصف 25 فيعطى 25 ريال.
على هذه الصورة الأولى يعطى 10،
على الصورة الأولى يعطى 10،
يعطى 10 يعني نسبة 80 إلى 100.
إذا كانت نسبة 80 إلى 100 ثم يعطى. النسبة
أقل
المعيب عملية الحساب، بدل ما أعطيك 20 بعطيك أقل بالنسبة.
لا في المثال الأول يكون النسبة والفارق،
لأنه مشكلة المثال الثاني ضربناه عند الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، وفي صورتها يكون الجمع بين العوض والمعوض واضح، فلذلك ذهبوا إلى النسبة. مسألة الفرق بينهما شنو تريد أن توصل؟
المثال الأول كان أوضح، وكملت المثال الأول كان أوضح، أنا ما أدري أن دخلنا المثال الثاني.
لا أنا أريد أبين ليش ذهب البعض إلى النسبة، شنو هو السبب اللي خلوا ما يجعلوا الفرق بين السعرين هو الإرش؟
السعر الأول كمان نسبة
صار 20%،
يعني نسبة فارق، يعني معنى أنه هو في التحليل عندي بعض المصائب يختلف منها عندما بالمستجاب الأخير اللي برسول يتحد الفارق والإرش في بعض الأنزلة، يتحد في بعض الأنزلة،
يتحد في بعض الأنزلة بل القيمة تريد تقول أن تتحد في بعض الأمثلة وتفترض، ولكن الآن أنت المبنى الأساسي ما هو للفقيه، لابد أن يكون مبنى ثابت، مو تقول لي تارة أنا بالنسبة وتارة بدون نسبة، أعطينا مبنى واضح. إن صاحب الشرايع أو صاحب المحقق يرى أنه حساب الإرش أو الأرش بالنسبة لا بالفارق،
فعلى
هذا كيف
يكون في المثال الثاني؟
مثلا اشتراك 50
مثلا
يصير 25 معي اشتراك
50
معي
يصير
25 يصير الى 25 لأرش،
يعني
يضيف
له
فوق
50 يعني
بل مشتري 25
على هذا
السعر، يعني يكون الاشتراك 75 ريال،
يعني
يصير
25
ريال بين 25 ريال، لأن ما قال له بيعني إياه بخمسين، فاللي بعتني إياه صحيح بخمسين وإلا القيمة السوقية مئة.
إذا اختلف السعر بين
يعني سعر السوق وسعر البيع بالنسبة أحسن، يؤخذ بنسبته صحيحا
السعر واحد يعتبر الفرق بالنسبة واحد
ما تغير إلى السعر واحد، الكلام في الاختلاف،
إذا كان في مئة
ما في اختلاف،
أما إذا هو قيمة الأرخص في السوق هذا
بس انت لما ما تجي تقول والله اذا كان هناك اختلاف حسبنا بالنسبة واذا ما في اختلاف حسبنا بالفارق، يا هذا يا هذا لا مش اجتهاد، هذا ظاهر الادلة سيدنا. ولو اختلف اهل الخبرة رجع الى القيمة الوسطى، اذا كان افترض اهل الخبرة واحد يقول لك بمئة واحد يقول لك بثمانين قيمته صحيحا مئة واحد ثمانين، شنو نفعل؟ قال القيمة الوسطى تسعين، قيمة المتوسطة بين الاثنين تسعين،
ولو كانت فردا
ولو كانت فردا. التاسعة لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري ضد، يعني اشترى حصل العقد زين ولكن لم يقبضه المشتري، فالعيب حصل بعد العقد، يعني المفروض على هذا الكلام أن الملك انتقل للمشتري ولكن لم يقبضه، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت. ليش هنا بعضهم قال أنتم قلتوا بأنه إذا انتقل إلى ملكه وصار التلف يكون حينئذ من ماله، وهناك قاعدة أسسها المصنف أنه ما لم يقبض فهو من مال البائع، ولذلك قال الشيخ المصنف هنا أنه من مال البائع أشبههما الثبوت، كان للمشتري رد ذلك المبيع.
وما هو الأرش؟
شلون؟
كان له الرد أو أن يأخذ الأرش.
التلف على من يكون؟ التلف على من؟
من البائع.
ولهذا قال ثبوت الأرش للمشتري مو للبائع.
البائع ليه البائع؟ البائع عادي يقبضها، المفروض
أنه لم يقبض، وكان المبيع في يد البائع، فيد البائع هنا يد ماذا؟ ضامنة. فبما أنه يد ضامنة فلا بد أن يدفع
الأرش
للمشتري. طبعا هنا قولان، مو قول واحد، إما أن يرده ويأخذ قيمته، وإما أن يدفع له الأرش المبيع مع الأرش.
صاحبه يقول فنش قال لا يثبت له الأرش،
بل لا يثبت،
ما يثبت
إلى مثل الشيخ المفيد قال بأنه ينتقل إلى المشتري، فحينئذ لا أرش له. هذا كفرض حين لو أنه كان بيع سلم من أول، احنا الآن حتى لو لم يكن في الثلاثة الأول، لو أنا اشتريت من عندك سيارة، هذه السيارة أنا ما قبضتها منك وانت جاي عملت بها حادث، يجوز أردها عليك؟ يقول يجوز. يجوز أخذها؟ يقول يجوز، لكن مع الأرش. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض، مثلا اشترى خروفين واخذ احدهما قبض احد الخروفين والثاني كان عند البائع فانكسرت رجله ولم يقبضه المشتري، فان للمشتري رد الخروف الثاني واخذ ماله وله اخذ الارش.
يعني ما يرد الثاني هذا وياخذ الاثنين، يعني قيمة الاثنين يندفعها، ولا يأخذ الارش وياخذ هذا المكسور الرجل ايضا منه،
ياخذ الارش على الكسر هذا مع الثاني،
مع الثاني
او يرده.
لكن الدور الثاني يقول الثاني اما ياخذ المتمرة ولا يرد المتمرة، يأخذ المبيع كله،
إما يأخذ المبيع مع الأرش أو يقول له أخذ خروفك يجيب فلوسي.
بس الأول الثاني ما بيثبت له الأرش أصلاً، إما الرد
إلا ما يثبت له الأرش بعد هذا خلاص بعد ما في الأرش، يعني إما الرد أو الأخذ.
أنا
كلام
هالشيء هي صفقة واحدة أو صفقتين؟
يعني لا، هي صفقة واحدة.
صفقة واحدة.
اشتراهما صفقة واحدة.
يمكن مثلاً الاثنين
قبض جزء المبيع، ما قبض المبيع كله، لكن هذا مبيع كامل الآن.
بس يخسر الخروف الأولى،
اشترى الأمس لما نجح حين بس تخرج الأرش، ناخذ الخروفين قيمتهما صحيحا 100، قيمة الخروفين أحدهما معي وصحيح مجموع 80، استخرج النسبة بينهما، ما نقيم بس المعيد. يرد الاثنين الرد، يرد الاثنين
ما بشرد المعيد
فقط، لا يرد اثنين. كان الحكم السابق اللي احنا مثلناه ثابت في هالمسألة، ما قلنا احنا انه افترض الان انا اشتريت من عندك خروفين وياي الحين لما مثلت مثال لهم وياي اشتريت من عندك خروفين سلمتني واحد وواحد بقى عندك حصل في الخروف اللي عندك كسر صار عيب انت البائع انا اشتريت انت مشتري فحصل في الخروف عيب الان انا يحق لي اخذ هذا الخروف اقول لك خذ خروفك جيب فلوسي ما اريد انا اشتريت عندك خروفين سليمين صفقه واحده الان اتضح ان هذه الصفقه فيها عيب خذ خروفك جيب فلوسي او ان اقول لك جيب الخروف واعطيني الارش الارش هل يتعلق بس بالخروف هذاك نقول لا يتعلق بالمجموع ولا يتعلق بالفرد كان الحكم ثابتا الحكم السابق عنه لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض القيمة الوسطى انه افترض انت اشتريت خروف زين هذا الخروف حصل فيه عيب الان احنا حتى نخرج قيمته بين الصحيح والمعيب خدنا السوق لان لهم كم هذا الخروف اهل الخبرة قال هذا ب40 صحيح قال هذا ب30 صحيح ان ناخذ 40 لو ناخذ 30 ان اخذنا 30 بنظلم المشتري وان اخذنا 40 بنظلم البائع في الارش فنأخذ القيمة الوسطى 35
شيخنا هنا بالنسبة إلى كلام الذي قلته صحيح هو مثل القواعد التي أثرناها سابقا لكن مفهوم الكلام الموجود هنا في هذه العبارة يختلف عما
قلتنا
يعني مثلا هنا وكذا لو قبض المشتري بعضا أي بعضا من الذي اشتراه وحدث في الباقي أي الباقي الذي لم يقبضه
بلي
كان الحكم ثابتا فيما لم يقبضه يعني
أي
حكم من هذا؟
المعيب
الإرث
أو الرد
فقط لماذا؟
فيما
لم
يقبض
وهو المعيب
فقط لا. وكذا عطف على ماذا الشيخ؟ سيدنا
وكذا يعني يثبت الحكم السابق وهو الإرث أو الأخذ مع الأرث نعم أو الأخذ مع الأرث يعني
قرض الأخذ
مع الأرش أو
لأنه قرض صحيح أو الرد
صحيح
قبض بعضا بعضية شوف أنه اثنين بيعين لو البعضية شوف أنه صفقة واحدة
وكذا لو قبض
المشتري بعضا مما اشتراه ولم يقبض البعض الآخر
تمام
الكلام في ماذا؟ بل. لا الكلام في غير المقبوض الآن العيب حدث في المقبوض لو العيب حدث فيما لم يقبض العيب حدث فيما لم يقبض إنزين الآن لما أجي أنا أريد أرد الكلام أرد الخروف أرد فقط
نعم
الذي لم أقبضه يصح أن أقول أرد ما لم أقبضه ما ردت التبعيد ما فسخ الرد ما معنى الرد
الرد هو فسخ والعقد في جهة هذا ارجعوا
ما عندنا جواز تبعض صفقة سيدنا
نعم ولكن هذا أنا أقول لك هذا هو الإشكالي الإشكالي أنه القواعد التي اختلفت تختلف عن موضوع هذه الإعبارة وبالتبع يظهر هذا جديا بيننا
هنا المصنف يريد يقول لك أنه سواء كان الأمر متعلق بكامل الصفقة يثبت الرد أو قلنا بأنه تعلق ببعض الصفقة أيضا يثبت الأرش والرد كان الحكم السابق الذي قلنا في كل المبيع ثابت أيضا في بعض المبيع في البعض هذا حتى في البعض مو بس احنا نقول أنه ثابت في الكل حتى في هذا البعض يثبت له ذات الحكم ولهذا عطف وكذا
يعني هل يجد له يعني الإشكال يبهين لي يعني كذلك الإشكال هل يجد له الإنفراد برد هذا المعي فقط أو لا لا يرده كله
لا يجوز على ضوء القواعد الذي أسسها المصنف
نعم لكن هذه العبارة ماذا
لأن العبارة اللي يريد يبينها المصنف يقول أنا قلت لكم لو أنه اشترى مبيعا كاملا ولم يقبض هذا المبيع الكامل بقي عند البائع فحصل فيه كان له الرد أو القبول مع الأرش. الآن بفرض لكم مسألة أخرى، اشترى بيعا قبض بعضه ولم يقبض البعض فحصل عيب في البعض، هل له نفس حكم الكامل؟
لا من سابقا ما كان
هل له نفس يومنا هل له نفس حكم الكامل أو له حكم آخر؟ قال حتى هذا البعض له حكم الكامل.
يقول عندي خصم بديك زاد حكم زاد
بديك
ما
نقبض بعد تعلق الـ IG.
تعلق شنو؟ تعلق الـ IG ما نقبض يعني كان حكم زاد بديك ما نقبض يعني خصه
بديك بعد ما هو الحكم الثابت؟ أنا أريد أعرف ما هو الحكم الثابت.
الرد أو الأخذ بالأرش.
الرد فقط للمعيب.
الرد أو الأخذ بالأرش.
إلى أن نقول بهالكلام معناته المبنى اللي أسس المصنف يهدمه مباشرة. ولهذا إذا نحن نحمل على ضوء القواعد اللي أسسها المصنف، المصنف لما نجي يخرج أمر فنرى أنه خلاف يحمل على ضوء ما بنى عليه المصنف، لا يحمل على ضوء ما نفهمه خلاف المصنف. تشكل على عبارته يا مصنف عبارة غير صحيحة شيء آخر.
شيخ عفوا يعني لماذا نجعلهما صدقة واحدة؟
لأن بعضها لو كان بيعين ما لا ينشغل بعد، يقول قبض بيع ولم يقبض البيع الآخر، ذاك بيع آخر ما لا ينشغل فيه. أنا اشتريت سيارتين كل واحد منفرد عطاني سيارة، حصل الآن العيب في الثاني بالسيارة الثانية ديك، ما لي شغل بالسيارة الأولى، هذا عيب في الثاني، هذا أنا اشتريتها بوحدها ما لي علاقة بيك.
في ماذا
تبعه الصفقة
في
ماذا
كان
مختلفة
الأعيان لا
كان متساوية؟ أنا مشغول بالأعيان، ممكن
يكون متساوي في الأعيان. ليه كان يقول هذا؟ كان يقول هذا
خروفين اشتريت الآن في الأعيان متساوية، شنو المانع؟
هذا كان
هذا يقول
كان
الحكم ثابت
بما
بينهما،
لا
فائدة لي،
لأنه لو
قال
وكذا
وقبض المشتري بعضا وحدد للباقي عيب لا صحة. إنه لما قال كان الحكم ثابت حتى لا تقول أنه هنا تحقق منه القبض، وبما أنه تحقق منه القبض ولو للبعض فهو في ملكه فلا يثبت له إرش لأن تحقق العيب في ملكه.
حتى الإرش
يقول لا ما تحقق الملكية كاملة لأنه ما قبض جميع المبيع، فله ذات الحكم الذي في الكل في البعض أيضا، لأن احنا نشترط قبض الكل مو قبض البعض.
سوي صحيح إذا كان الحكم هذا ثابت في الكل وعلى قولكم يجب في البعض، شيء ردة ردة البعض هذا على إجابة الحكم، هل ينفرد بردة؟
ما فهمت المصطلح، أنا أطور لكم عن التشبر يمكن تطلب أكثر.
عندنا
مبيع
خروف
كامل، لحظة نصور الصورة كامل زين، وعندنا مشتري وعندنا بائع، مشتري وبائع. الآن البائع باع المبيع على المشتري،
نعم،
وما قبضه المشتري، هنا لم يقبضه،
نعم، فنقبضه كلا يعني بعضهم.
حصل عيب في المبيع الآن، حصل عيب في المبيع. الآن المشتري له الحق بأن يرد المبيع، يفسخ عن الرد يعني فسخ العقد بينه وبين البائع، يقول أنا ما أريد أرجع لي المال، وله أن يقبل المبيع مع الأرش
بعد التقويم
مع الأرش، الأرش بعد التقويم قبل التقويم مع الأرش تبوط الأرش ده. هذا الآن في فرض أن المبيع شنو كامل لأنه ما قبض، ما لم يقبض هو حصل عند المبيع، فقلنا ما لم يقبض فالضمان من مال البائع. الآن فرض المسألة سلم البعض، سلم البعض وبقي البعض، القاعدة أنه لو تلف المبيع قبل أن يقضى فهو من مال البائع. نقول الآن لو سلم البعض وبقي البعض من مال من يكون؟ صدق أنه من مال البائع يكون الضمان، لو يكون الضمان من مال المشتري.
لا، من مال البائع.
ليش من مال البائع؟
ما بدي.
ليش من مال البائع؟
كل الضامن أنا طبع ماليها.
لا ما طبعه. ليش من مال البائع الضمان؟ لأنه لم يصدق حينئذ أنه سلم المبيع ولم يصدق على المشتري أنه قبض المبيع، فلذلك قال أنه حتى في صورة البعضية يثبت له ما ثبت في الكلية.
يعني
إيه في ما لم يطلب إنزين مو تشكل تقول يثبت له في القيم لو بس في البعض.
هو أنا أرى أنه هنا تصريح في ما لم يطلب يعني في البعض، أرى هكذا يعني هنا يقول كان الحكم ثابتا في ما لم يطلب،
يعني كان الحكم له بالرد بفسخ العقد.
نعم.
ويعني أنه سبب الحكم في فسخه وسبب الحكم في الأرش هو عدم قبض البعض، لأنه لم يقبض الكامل لوجود البعض عند المشتري كان له الإرش، مو أنه فقط الإرش يكون، كان له الإرش فقط في البعض. أن البعض كافي في تحقق حقه في الرد وتحقق حقه في الإرش كما أنه في الكل.
يعني كان كنت في جعوة شرقية أن السبب في وجود الرد او في يعني في جواز الرد او اخذ الارش، يعني هو نفسه هذا ما لم يقبضه هو السبب في وجود الحكم.
بل عدم قبضه مبيع كامل هو السبب. ما الواضح حين بعد هذا ال لانه هنا قال كان الحكم ثابتا، مو كان الارش ثابتا ولا كان الرد ثابتا. الحكم المذكور ثبوت الحكم شيء وثبوت تفاصيل الحكم شيء آخر. بعد الله وقعد ماشي الدقائق خلص الرجاء خلص هي العبارة فيها يعني لولا العطف في البداية وكذا أنا أسلم إياكم بأن عبارة المصنف تبين بوجود العطف، يعني جاي المصنف يفرع على ذات الفرع السابق مو جاي يجيب فرع جديد داعي لذات له بالفرع السابق.
لا معنى وكذا، لا معنى وكذا، يعني الحكم المذكور
وكذا الحكم المذكور
وكذا يثبت الحكم المذكور لو قبض المشتري بعضا
وحدث في الباطي. ما هو الحكم السابق المذكور؟ اما الرد او الارش.
فما معنى
في نحو المثال يعني تارة يقبض المبيع كاملا وتارة يقبض بعضه ودون البعض.
بلى.
ففي حال القبض الكامل يعني يجب
انه رد
المبيع كاملا او قبول بالارش. يعني
لطيف كلام هذا واضح
ثابت كاملا يعني.
بلى واضح هذا
في مخطط قضية الكتاب.
واضح هذا ثاني.
أما لو قبض على نحو المسألة الثانية لو قبض بعضه وبقي البعض
فهنا يقول يثبت الحكم السابق. ماشي الحكم السابق يثبت الحكم السابق بالفسخ أو الرد.
أما الرد
والأرش.
زين. ولكن هنا التصرف فيما لم يرد.
هنا الآن أنه التخصيص يقول هنا كان الحكم ثابتا، أي حكم ثابت؟ الرد او الارش فيما لم يقبض، يعني انه الارش فقط فيما لم يقبض والرد فيما لم يقبض فقط.
انا
ما في قرينة
ان هذا السبب لان يثبت له في كل شيء
بل
وانا رجل ما نتو الى وكذا من دونه وكذا يثبت الحكم المذكور هكذا لو قبض المشتري بعضهم وحدثا في الباب. لماذا يثبت الحكم؟ كأنه قال كان الحكم ثابتا لماذا؟ لما لم يقبض، يعني بسبب ما لم يقبض لأنها قبض، يعني لم ما أنه هذا كلام الشيخ هذا هو الواقع.
يعني كلام الشيخ واضح بس
هذا كلام الشيخ هذا مو هذا الشيء.
إيه بس فصل مثلا إذا كان الشيخ قال المنتخب إحنا مقرين نفس الحكم يعني.
في الشرائع لما نبينها بين هذه الصورة نفسها. تقدر تراجع الشرائع وتشوف الصورة هناك أوضح.
لأن الحكم قد يثبت بالكل بكون المعيد ظاهر بالكل، وقد ينسى أيضا بكون المعيد ظاهر بالبعض.
فرض المسألة في الضمان على من يكون؟ إذا كان الآن ما لم يقرض، هل هنا تحقق القرض فيكون الضمان على المشتري أم لم يتحقق القرض فيكون الضمان على البائع؟
فيما
القرض
الحكم واحد.
بس عم نشوف،
أنا عندي
عبارة
الشراية
يقول
بأنه
إذا طلب
بعض
المبيع وليس له قسط من الثمن.
هذا فرض آخر.
كيف فرض آخر؟
هذا المبيع مفردا لا قيمة له، منضما له قيمة.
يعني الفرض الثاني
يعني الآن أنا عندي في البيت، خلنا أمثل لك، عندي كولير خربان أبيع بواحد ما حد يشتري، أبيع حد افترض مثال أبيع بواحد ما حد يشتري، يقول هذا ما له قيمة، أبيع منضم إلى كولير صاحي يشتري.
على هذا الفرض يكون له، على هذا الفرض يعني لو كبر بعضه وليس له قسط من الثمن.
من؟
يقول
الخيار
من
المشتري
في
الفاتح
لا غير يعني،
لأنه ما له أرش هذا حتى. لو قيمناهم ما له أرش يصير، ولهذا قال له خيار فقط في الرجل. الفصل الخامس في الربا. الربا لغة هو الزيادة، وشرعا هو بيع أحد المثلين. شلون؟ عندكم جلسة بعد خمس دقائق يعني تطلعوا خلوا لبكرة، ما عندي مشكلة أنا. شلون؟ عندكم شنو جلسة شنو؟ جامعة. خلاص يعني. الو لبا. ما في غياب يعني. شنو؟ حماد مسافر. كم تعرف؟ Thank you.